إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أمريكا من الداخل، سياسيا تاريخيا، أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحرية. الأعداد عبد الرحمن القاسم، التقديم أنور الشلك. أمريكا من الداخل من إخراج رقية الكبسي.
أمريكا من الداخل، الحلقة 17. ظل العالم طويلا تحت الهيمنة الأمريكية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية التي أنهتها أمريكا بقنبلة ذرية ألقتها في اليابان، وأصبح العالم كله يتوجس خوفا وهلعا من هذه الدولة النووية المتغطرسة. ومع تحول المواجهة من حرب عسكرية إلى حرب باردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي وانتهائها في التسعينات بتفوق أمريكا، فقد انفردت بالعالم الذي تم حكمه بقطب واحد كما يقال. وبدأت أمريكا تحكم العالم بطريقة الهيمنة والتسلط، وتثبت قوتها باحتلال الشعوب وضربها. وبهذا بدأ الجميع ينظر إلى ما تفعله أمريكا في الخارج، ولم يلتفت إلى ما يحدث في داخلها. الحقيقة التي تخفيها أمريكا على العالم بدأت تظهر بكل وضوح، واليوم لم يعد المجال متاحا أمام أمريكا كي تخفي هذا الكم الهائل من الجرائم التي ترتكبها في الداخل والخارج، ولأنها تريد أن تغطي على ما يجري في داخلها تتجه إلى الخارج. دائما ما تحاول أن توهم العالم بأن جميع الدول وبالذات التي لا توافق سياستها هي دول لا بد أن تسعى إلى الاهتمام بالحرية والديمقراطية ورعاية حقوق الطفل والمرأة، وأنها لن تسكت عما يجري في تلك الدول من انتهاكات ومشاكل تحتاج إلى التدخل السريع. وبين حين وآخر يكتشف الجميع أن أمريكا إذا بدأت تحارب دولة أو تشكك فيها فإنها لا تريد سوى أن تصل إلى مآرب في نفسها وأطماع ومشاريع في بال السياسيين والمستثمرين فيها. ولنا بما حدث في العراق والسورية وما يحدث اليوم في اليمن أكبر دليل على ذلك. من الجميل أن يعرف العالم ما يحدث في أمريكا، والأجمل منه أن يعرف أن ما تقوم به في العالم إنما من أجل أن تتستر على ما يحدث في داخلها. وربما أن الأمريكيين يحرجون عندما يلتفت العالم إلى الداخل الأمريكي ويبحث عما يجري وما يحدث فيها. ولعل ما يحدث اليوم من اتهامات متبادلة بين الرئيس ترامب وبعض الشخصيات الفاعلة في أمريكا بتزوير الانتخابات أو بالكشف عن حقيقة التدخلات الأجنبية وبالذات الروسية في الانتخابات الأمريكية أكبر دليلا على ذلك، حيث نجد أن ترامب يحاول أن يتهرب من ذكر ذلك بغض النظر عن صحة التدخلات من عدمها. في الحلقة الماضية كان الحديث عن حوادث إطلاق النار في أمريكا وعن محاولة أمريكا إخفاء ذلك أو محاولة تطبيعها بطابع الجنون أو الأمراض النفسية. لكن عندما نغوص في أعماق تلك الأحداث ونتبين منها سنكتشف أن هناك أسبابا كثيرة تجعل الأمريكيين يهتمون باقتناء الأسلحة وجمعها وتعلم كيفية إطلاقها والضرب بها. لكن قبل ذلك سنتحدث عن تاريخ السلاح وكيف اهتم الأمريكيون بأن يحصلوا عليه وقننوا له قوانين ضمن الدستور الأمريكي. إحدى أهم القضايا البارزة في الحياة السياسية الأمريكية هي قضية حيازة الأسلحة وحملها، والتي وردت في وثيقة الدستور الأمريكي التي كتبت عام 1787، والذي نص ثاني بنوده مباشرة على أن الميليشيا جيدة التنظيم أمر هام للحفاظ على دولة حرة، حق الشعب في حيازة الأسلحة وحملها لن يتم المساس به.
هكذا صار حقا دستوريا لكل مواطن أمريكي أن يقتني أو يحمل مسدسا أو بندقية، ثم اتفقت القوانين المدنية بعدها لترك أمور تنظيم هذا الحق الدستوري لكل ولاية على حدة. ومن ثم فإن حمل السلاح حق قانوني ودستوري لكل مواطن طالما يتبع عملية شراء السلاح وتسجيله بشكل قانوني وبحسب قانون الولاية.
ونحن بدورنا سنحلل هذا ونبحث ونتساءل كيف لأمريكا أن تشرعن ذلك في دستورها وتسمح به لمواطنيها، بينما بقية دول العالم لا تريد لها ذلك. دعونا نتحدث فقط عن هذه العبارة التي تضمنها الدستور الأمريكي ونص عليها في مادة من مواد التي تنص على أن الميليشيا جيدة التنظيم أمر هام للحفاظ على دولة حرة، وحق الشعب في حيازة الأسلحة وحملها لن يتم المساس به. ألا يدل هذا على أن أمريكا لا تمانع على وجود ميليشيات جيدة التنظيم؟ أليست تعترف أنها من الأشياء المهمة التي تحافظ على بقاء الدولة؟ ولذلك فلا غرابة أن نرى أن أمريكا تحاول أن تبعد الشعوب عن هذا المفهوم وتحول المصطلحات وتقلبها إلى غير ما هي عليه. إذا كانت أمريكا بما هي عليه من قوة عسكرية تحرص على وجود ميليشيا منظمة وجيدة التنظيم، فإن من حق الدول التي لا تقارن بها أن تكون لها جماعة شعبية منظمة في أمورها وحمل سلاحها.
إذا أردنا أن نعرف الحقيقة فإن أمريكا تخاف جدا من الحركات المنظمة التي تحافظ على الدول، ولذلك نراها تشوه الحركات المسلحة المنظمة كحزب الله وحركة أنصار الله وتصفها بالميليشيات بعد أن شوهت هذا المفهوم، مع أنها توافق تماما ما نصت عليه المادة المذكورة سابقا من الدستور الأمريكي.
من الأشياء التي يجب أن نركز عليها أن أمريكا تريد أن تقصر كل شيء على نفسها، ولا تريد أن يكون لأحد الحق في أي شيء مما يريد أن يصل إليه ويسعى إلى تحقيقه ولو بالطريقة السلمية والسليمة. ولذلك فلا عجب أن تراها تحارب الشعوب على الحكومات القوية على أن تكون قادرة على القيام بما تريد به بكل قوة وعزة وإباء، بما في ذلك منع الشعوب من اقتناء الأسلحة ومحاولة اقتنائها، لأنها تدرك أن هذا سيجعل من الدولة التي تسمح بذلك دول قوية ولديها القدرة عن الدفاع على نفسها وحماية أرضها وسيادتها. إننا عندما نعود لمعرفة علاقة الأمريكيين بالسلاح نجد أنها علاقة تاريخية. كيف لا؟ وقد استطاعت أمريكا بالسلاح أن تطرد البريطانيين والفرنسيين.
علاقة الأمريكيين بالأسلحة علاقة قديمة، حيث نجد أن هذه العلاقة تعود لبدايات نشأتها حين استخدم الأمريكيون عدد من الأسلحة في حروب الاستقلال، وحققوا بها انتصارات كبيرة وخاضوا بها معارك عديدة أدت في النهاية إلى خروج الدول المحتلة. ومن تلك الفترة تعلق الأمريكيون بالأسلحة واهتموا بها، فوضعوا لها قوانين داخل الدستور قننت أحقية امتلاكها.
لأن الأمريكيين غير منضبطين وليس لديهم ضوابط تردعهم وتحد من تهورهم في حمل السلاح، وعلى مدار 200 عام أو أكثر تم تعديل القوانين الفيدرالية الخاصة بحمل الأسلحة. فيما بعد منع بعض أنواع الأسلحة مثل بنادق الخرطوش قصيرة الماسورة، وتم منع حمل المسدسات المخفية في الثياب إلا بإذن مسبق، وتم منع بضع فئات من شراء الأسلحة مثل القصر أقل من 18 عاما، والذين تمت إدانتهم بجرائم مسبقة، والعسكريين الذين تم تسريحهم بتهم مخلة بالشرف. تلك القضية كانت أحد أعمدة الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، أكبر حزبين سياسيين متنافسين داخل الولايات المتحدة منذ الستينات وحتى اليوم.
بينما يصارع الديمقراطيون للحد من حمل الأسلحة وامتلاكها، يصر الجمهوريون على التمسك بالتسلح الشخصي كجزء من ثاني حق دستوري للمواطن الأمريكي. وبينما يحاول الحزب الديمقراطي بكل ما أوتي من قوة أن يربط معدل الجرائم والحوادث العنيفة بقوانين حمل الأسلحة، ما زال أحد أكبر وأقدم اللوبيات المؤيدة لحق تملك الأسلحة وحيازتها الاتحاد الوطني للبنادق NRA ما زال يعمل وبقوة ضد أي تعديلات دستورية للحد من امتلاك الأسلحة.
يصر الجمهوريون على ربط الجريمة العنيفة بقوانين الأسلحة مجرد طرح نظري، ولا تزال أنواع خطيرة من الأسلحة تباع بشكل رسمي في المتاجر الأمريكية، مثل بندقية AR-15 نصف الآلية الأمريكية الصنع، والتي كانت السلاح المستخدم في 13 حادث إطلاق نار عشوائي في الولايات المتحدة. عندما ندقق في ما يوجد في أمريكا من أسلحة، نجد أن بها عددا كبيرا من الأسلحة المتنوعة. بحسب الإحصائيات التي ذكرتها بعض المواقع، فإن الأسلحة النارية زادت في الأعوام الأخيرة وبكثرة.
ظهرت العديد من الإحصائيات الخاصة بحمل الأسلحة النارية وحيازتها في أمريكا في السنوات العشر الأخيرة، دلت أغلبها على أن الولايات المتحدة بها أكبر عدد من حاملي الأسلحة المدنيين في العالم.
مثل هذه الإحصائيات تبين لنا مدى حب الأمريكيين لحمل الأسلحة وتولعهم بها، بل والضرورة التي يرونها في اقتنائها. وهنا سوف نأخذ الإحصاء الذي ذكرته وكالة CNN الأمريكية، والتي ظهر فيها الولايات المتحدة على رأس الدول في التصلح المدني بمعدل 48% من مالكي الأسلحة المدنيين في العالم، والذي يقدر بحوالي 650 مليون شخص. وأبرزت الإحصائية أنهم من بين كل 100 شخص في أمريكا هناك 89 يحملون السلاح، وبذلك تحتل المرتبة الأولى لعدد حاملي الأسلحة، تليها اليمن التي أتت في المركز الثاني بمعدل 55 حاملا للسلاح لكل 100 مواطن. ومن بين نتائج الإحصائية جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول لعدد مطلقي النار بشكل عشوائي بحوالي 90 شخصا في السنوات ما بين 1966 و2012، تليها الفلبين ب18 مطلقا للنار، وروسيا 15 مطلقا للنار، واليمن 11، ثم فرنسا ب10 أشخاص. كما أوردت الإحصائية أن معدل جرائم القتل المتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة أكبر من مثيلاتها من الدول مرتفعة الدخل بحوالي 25.2 مرة، أتحدث هنا عن حوالي 66 حالة لكل مليون شخص، مقارنة باليابان على سبيل المثال التي سجلت 0 حالة وفاة لكل مليون شخص للعام 2010.
من الأشياء التي يجب أن نلفت النظر إليها هي حوادث إطلاق النار داخل المدارس، والتي مثلت ظاهرة خطيرة يشعر الأمريكيون منها بالخوف والهلع، حيث أن إطلاق النار على الطلاب يمثل أشد أنواع الاعتداء، ليس في أمريكا فحسب بل في معظم بلدان العالم. وتذكر لنا المواقع الأمريكية عددا من الإحصائيات التي تظهر لنا عدد حوادث إطلاق النار.
طبقا للموقع الأمريكي المخصص لإحصائيات حوادث إطلاق النار في المدارس، فإن هناك 290 حالة إطلاق نار في المدارس منذ عام 2013 وحتى اليوم. الموقع الذي لم يحصي حوادث أخرى أكثر مأساوية قبل ذلك العام، مثل حادث إطلاق نار في أحد المعاهد التكنولوجية بولاية فيرجينيا، والذي فتح فيه أحد الطلاب النار عشوائيا وقتل 32 من الطلاب وأصاب 17 آخرين، بخلاف حوادث مأساوية أخرى لم تحدث داخل المدارس، والتي كان آخرها مقتل 58 شخصا في حفل ترفيهي في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية. إن علاقة الأمريكيين بالسلاح علاقة وطيدة، حيث أنهم مولعون بحملها وتعلمها إلى الحد الذي نرى أن هناك نواد خاصة وحلبات مخصصة للتعلم على الأسلحة وتعلم طريقة الرمي والقنص. وتذكر الإحصاءات وجود عدد هائل من الحلبات المخصصة لإطلاق النار وبشكل فظيع. يقدر أحد آخر أبحاث السوق الأمريكية عدد حلبات إطلاق النار في الولايات المتحدة بحوالي 2523 سلسلة حلبة مستقلة بدخل سنوي يقدر بمليار دولار، وهو واحد من أكثر الأنشطة التي يقبل عليها الشباب والكبار في الولايات المتحدة في آخر 20 عام. بل وصفها موقع NPR الأمريكي عام 2013 بأنها البولينج الجديد نظرا لتنامي شعبيتها. وحتى الأطفال فإن لهم النصيب الوافر من التعلم على الأسلحة النارية المختلفة ومعرفة حلبات إطلاق النار والذهاب إليها في مختلف أعمارهم. يصر بعض أهالي الأطفال القصر في أمريكا على اصطحاب أولادهم إلى حلبات إطلاق النار تلك في أعمار مبكرة تصل إلى 10 سنوات أحيانا. وبحسب تقرير BBC البريطانية فإن الأطفال في أمريكا يتعرضون لثقافة السلاح في أعمار مبكرة، وهذا يجعل حصولهم على الأسلحة أسهل بحسب تقرير للجارديان نشر عام 2013، والذي يصف ثقافة التسلح الشخصي وتعريض القصر لها في أمريكا بأنه أمر لا يزال يفاجئ العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك ظاهرة أخرى تعلم الأمريكيين السلاح وفي نفس الوقت تتسبب في العنف وتنعكس على حياتهم، وهي ألعاب الفيديو التي تنتشر بشكل كبير في وسط الأمريكيين.
هناك مسبب آخر للعنف المرتبط بالأسلحة النارية هو ممارسة ألعاب الفيديو، وخاصة تلك الألعاب التي سميت بالشخص الأول مطلق النار، وهي رائجة وشعبية في العالم، والتي تحدث عنها الكثير من علماء النفس منذ ما يزيد على 10 سنوات، وتم ربطها علميا بزيادة الأنشطة العنيفة لدى الإنسان.
وفي إحصائية لموقع ستاتيتس المختص بالإحصائيات العالمية عام 2017 احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني عالميا بعد الصين بأكبر عدد لممارسي ألعاب الفيديو وبأرباح وصلت إلى 32.45 مليار دولار. وإحصائية أخرى أظهرت 150 مليون ممارس لألعاب الفيديو لعام 2016 وحوالي 53.6 مليون جهاز للألعاب متصل بالإنترنت، يتراوح أعمار الثلث منهم ما بين 17 إلى 35 عاما. ومع احتمال تأثر شريحة من تلك النسب المرتفعة بالعدائية والعنف في بعض أنواع الألعاب وانتشار ثقافة المسدس، قد تبدو الأمور أوضح قليلا في مسألة العنف المرتبط بالأسلحة. وأمام هذا كله نجد أن الأمريكيين يتفاوتون في إقرار أو عدم إقرار حمل الأسلحة واقتنائها عند المواطن الأمريكي، ولذلك هناك جدل كبير بين أكبر الأقطاب الأمريكية في ذكر الأسباب والمسببات التي تحدث وراء إطلاق النار. فبالمتابعة والبحث في تاريخ حوادث العنف الجماعي في الولايات المتحدة نجد أن تغطيتها دائما بواسطة وسائل الإعلام الرئيسية الكبرى تتجه إلى الأرقام والتحليل والإحصاءات، وفي الغالب ما ما تنسب الأسباب إلى قضية التسلح الشخصي والنداء المتكرر برفع نسب معايير التحكم في اقتناء الأسلحة وحيازتها، ولن يعثر إلى نادرا على أي تحليلات اجتماعية أو نفسية أو ثقافية لقضايا إطلاق النار الجماعي. لذلك دائما ما تسارع الأصوات في اليمين الأمريكي باتهام اليسار بتلفيق مثل تلك الحوادث وصناعتها لتبرير نزع حق الأمريكيين الدستوري بدلا من رفع كفاءة معايير الأمن. من خلال هذا نستطيع أن نستلهم الواقع الداخل الأمريكي من عدة جوانب، إلا أن الجانب الأبرز هو حرص الأمريكيين على حمل السلاح وعلى الاحتفاظ به، وربما أن سبب ذلك هو طبيعة المجتمع الذي تنتشر فيه السرقة والنهب وغيرها من الجرائم التي تهدد حياة الأمريكيين. وهذا ما جعل الأمريكيين حريصين على اقتناء الأسلحة وتعلمها، ومع ذلك نجد أن الحكومة الأمريكية تعاني من الحوادث التي بسبب الأسلحة والتي تستخدم في السطو على المحلات التجارية والأماكن العامة والمقاهي والمدارس والسوبر ماركات وغيرها. ودائما ما يحاول الأمريكيين مع كل حادثة في إطلاق النار أن يصفوا مطلقي النار بالمختلين عقليا مع كل حادث، وهذا الأمر غير صحيح، لأنه ليس من المعقول أن يكون كل حامل سلاح مجنون. إن الداخل الأمريكي يحدث فيه الكثير من الحوادث التي من المفترض أن يكون التركيز عليها كبيرا من الجميع حتى يكونوا على علم بحقيقة أمريكا ومجتمعها الذي يراه البعض بأنه مجتمع مثالي. ومن خلال أمريكا من الداخل لابد أن نكتشف الكثير من الحقائق التي تحدث في أمريكا. مع كل حلقة سيكون لنا حديث عن قضية اجتماعية أو سياسية، ولأن الوقت لا يسعنا أن نكمل الحديث فسنتوقف هنا على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذنه تعالى. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.
أمريكا من الداخل، سياسيا تاريخيا، أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحرية. الأعداد عبد الرحمن القاسم، التقديم أنور الشلف. أمريكا من الداخل من إخراج رقية الكبسي.